أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في التنبيه السابع من تنبيهات العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، والذي كنا قد بينا أمس وقبل أمس ويوم السبت أيضا، كنا نتحدث عن أنه ما هي النكتة في عدم وجوب الموافقة القطعية في موارد الشبهة غير المحصورة. وقد ذكرنا أن هناك تقريبين اثنين لسقوط وجوب الموافقة القطعية في هذه الشبهة غير المحصورة. التقريب الأول كان يرتبط بدعوى الاطمئنان بعدم الانطباق، وهذا قد مر ولن نكرره. التقريب الثاني كان يرتبط بأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي غير متوفر في المقام، فإنه بعد كثرة الأطراف إلى حد كبير، حتى لو أجرينا الأصل المؤمن في كل أطراف العلم الإجمالي، فإننا لا نستطيع أن لا يكون هناك ترخيص عملي بالمخالفة القطعية. ليه؟ لأن المخالفة القطعية غير ممكنة. يعني إذا واحد نوى عن سابق إصرار وتصميم أن يرتكب كل أطراف الشبهة غير المحصورة، هو لا يستطيع، لا يمكنه ذلك، لأن الأطراف كثيرة جدا. فإذا كان الأمر كذلك، فالركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي غير موجود، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذا التقريب بجوابين، باعتراضين. الاعتراض الأول اعتراض نقضي. شو يعني اعتراض نقضي؟ يعني يأتي لهم بمورد هم لا يقبلون فيه بالنتيجة، ومع ذلك لا بد من أن تلزم هذه النتيجة. ماذا يقول لهم؟ يقول لهم إذا كانت العبرة بإمكان المخالفة القطعية فيكون العلم الإجمالي منجز، وعدم إمكان المخالفة القطعية فلا يكون العلم الإجمالي منجز. أنا آتيكم بمثال بمورد المخالفة القطعية غير ممكنة فيه، وأنتم تلتزمون بأن العلم الإجمالي منجز. هكذا ينقض عليهم. إذن يقول لهم لو بنينا على مقالتكم من أن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي هو عبارة عن أداء جريان الأصول الترخيصية في سائر الأطراف إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، فيلزم من ذلك أنه إذا علم المكلف إما بحرمة البقاء في الغرفة أو بحرمة الكون خارج الغرفة، شيئت هذا المكلف لا يمكنه أن يخالف قطعا، صح ولا؟ مخالفة القطعية العملية غير ممكنة، لأنه إما يكون في الغرفة أو يكون خارج الغرفة. فهل تلتزمون أن هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ لا تلتزمون. فهذا كاشف عن أن المبنى الذي اخترتموه في تنقيح الركن الرابع من أركان المنجزية غير صحيح.
ولكن فما هي الفائدة أن نقول على علم الإجمالي في هذا المورد منجز؟
نعم.
يعني إذا المكلف إما يبقى في غرفة وإما يخرج،
نعم،
ما هي الفائدة من علم الإجمالي؟ على كل حال هو يرتكب اعتراض.
نعم. حينئذ بالنسبة للطرف الآخر لا يجوز له ارتكابه. لاحظتم؟ يعني أنا إذا بالأخير أنا موجود خير خارج يحرم علي الدخول إلى الغرف، هذه هي الفائدة. أما إذا قلنا العلم الإجمالي غير منجز، أنا أصبح أستطيع الدخول، أستطيع. إذن هذا الجواب النقضي للسيد الخوئي. وأما الجواب الحلي للسيد الخوئي لم يذكره السيد الشهيد، لأنه تقدم معنا وين؟ لما تعرضنا للركن الرابع من أركان المنجزية. الجواب الحلي هو أن يقول السيد الخوئي الصحيح أن الصيغة الصحيحة للركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي ما هي؟ الترخيص القطعي في المخالفة. يقول السيد الخوئي ليس المحذور، ليس الركن الرابع من أركان المنجزية أن يؤدي جريان الأصول إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، وإنما المحذور أن يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، وإن لم يمكن المخالفة عملا، وإن لم تمكن المخالفة خارجا. فحينئذ السيد الخوئي في مورد الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي يكون منجز. لما؟ لأنه وإن لم يؤدي إجراء الأصول إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، ولكنه ترخيص جزمي قطعي بالمخالفة. أنا الآن إذا أجريت البراءة عن كل أطراف الشبهة غير المحصورة، فأنا ماذا أقول؟ أقول المولى رخصني بالمخالفة، مع أن عنده ماذا؟ معلوم بالإجمال. حصل؟ فالعلم الإجمالي يكون منجز. كذلك الحال في مثال النقد الذي نقض به السيد الخوئي العلم الإجمالي بحرمة المكث في آن معين في واحد من مكانين، نفس الشيء. وإن لم يمكن لي، وإن لم يؤدي إجراء الأصول إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، ولكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترخيص قطعي في المخالفة. فلو أجريت البراءة عن حرمة الكون في الغرفة، وأجريت البراءة عن حرمة الكون خارج الغرفة، فإن هذا يؤدي إلى أنني أرخص بمخالفة المعلوم بالإجمال قطعا، وإن لم يمكن هذا من الناحية العملية. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. إذا السيد الخوئي التقريب الثاني لسقوط وجوب الموافقة القطعية في موارد الشبهة غير المحصورة يورد عليه السيد الخوئي بالنقض والحل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن إشكالات السيد الخوئي، وحتى يتضح الجواب لابد لنا من استذكار مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ تتذكرون في بحث حرمة المخالفة القطعية، بحثنا هو العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل يقتضي حرمة المخالفة القطعية؟ هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية؟ هل يمكن إجراء الأصول العملية في سائر الأطراف؟ هل يمكن إجراء نعيده بعبارة ثانية، حرمة المخالفة القطعية يعني لا يجوز إجراء الأصول في سائر الأطراف. هناك إذا تتذكرون في الحلقة الثانية وهنا في الحلقة الثالثة ماذا قلنا؟ أن في البين مبنيان. المبنى الأول أن الوجه في حرمة المخالفة القطعية وهو مبنى المشهور ما هو؟ عقلي. أنه ليش لا تجري الأصول الترخيصية في سائر الأطراف؟ قالوا لأنه ترخيص في المعصية، ترخيص بالمعصية وهو قبيح، تتذكرون؟ السيد الشهيد بالمقابل له مبنى آخر. يقول السيد الشهيد أنه في مقام الثبوت لا إشكال، ونكتة عدم جريان الأصول المؤمنة في سائر الأطراف ما هي؟ ارتكاز المناقضة. يعني هناك ارتكاز عقلائي بأن الأغراض الترخيصية لا يمكن أن تقدم على الأغراض اللزومية. فإذا كان عندي غرض لزومي معلوم بالإجمال
أنا لا أتنازل عنه بنظر العقلاء لأجل أغراض تفصيلية. تمام؟ هذه المقدمة إذا اتضحت نأتي إلى جواب السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول لي السيد الخوئي: أيها السيد الخوئي، أنت أوردت على صياغة المشهور للركن الرابع. ما هي صياغة المشهور للركن الرابع؟ ماذا قالوا؟ قالوا أن يؤدي إجراء الأصول الترخيصية إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية. تمام؟ هذا الركن الرابع. تطبيق هذه الصياغة على الشبهة غير المحصورة، ماذا قالوا؟ قالوا بكل بساطة أنه إذا أجريت الأصول الترخيصية في سائر الأطراف فأنا ماذا؟ لا يؤدي هذا إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، ليس كذلك؟ فإذن إجراء البراءة في سائر الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص العملي في المخالفة، صح؟ هذا تطبيق المشهور للركن الرابع على الشبهة غير المحصورة. ولذلك ماذا قالوا في الشبهة غير المحصورة؟ الركن الرابع غير متوفر. تمام؟ السيد الخوئي ماذا صنع يا أخوان؟ السيد الخوئي أورد بنقد وقال السيد الخوئي يقول هكذا: لو كان الركن الرابع كذلك للزم منه سقوط المنجزية في كل مورد لا يقدر المكلف فيه على المخالفة القطعية. كده مؤدى كلام سيد الخوي وإشكاله بالنقد لنقضه. الآن بماذا أجاب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ يقول للسيد الخوي: هذا الإشكال الذي ذكرته إنما يكون صحيحا أو يكون غير صحيح بحسب التفسير للركن الرابع. لاحظتم؟ فإن في البين بيانين اثنين لتفسير الركن الرابع. ما المراد من أنه الترخيص العملي في المخالفة القطعية؟ هل المراد من ذلك أنه كلما لم تتيسر المخالفة القطعية يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ هذا هو المراد أم لا؟ أم أن المراد أنه إذا لم تتيسر المخالفة القطعية بحيث أو بسبب خاص يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ فإذا تطبيق الصياغة المشهور على الشبهة المحصورة يمكن التطبيق بأسلوبين. الأسلوب الأول أن نقول: مقامنا لا يتنجز فيه وجوب الموافقة. لما؟ لعدم تيسر المخالفة القطعية. لو كان مراد القوم من عدم توفر الركن الرابع أنه
هكذا نحن في كل مورد لا نقدر فيه على المخالفة القطعية فالركن الرابع غير متوفر فالعلم الإجمالي غير منجز. لو كان هذا مرادهم من تطبيق الركن الرابع على الشبهة غير المحصورة لكان إشكال السيد الخوئي واردا. ليش لكان واردا؟ لأنه من الواضح مثال الذي طرحه حرمة المكث في آن معين في أحد المكانين ينطبق عليه هذا الضابط. أنا لا يتيسر لي المخالفة القطعية، أنا لا أقدر على المخالفة القطعية، لاحظت؟ ولكن لو كان المراد من تطبيق الركن الرابع معنى آخر فلا يأتي إشكال السيد الخوئي. ما هو المعنى الآخر؟ أن يكون مرادهم من عدم المنجزية في المقام ما هو؟ أنه بسبب كثرة الأطراف لا تتيسر المخالفة القطعية، أو فقل بسبب كثرة الأطراف لا يرى العرف المناقضة بين الغرض اللزومي والأغراض الترخيصية. تحتاج إلى شرط. فإذا لو كان مراد القوم هو هذا المعنى لكان كلام السيد الخوئي صحيح. ليه؟ لأن هذا المناط متوفر في أمثلة أخرى. أما لو كان مرادهم هذا المعنى الثاني يعني المدخلية تمام المدخلية لماذا؟ لكثرة الأطراف، فالمثال الذي نقض علينا به السيد الخوئي لا يكون صحيحا. ليه؟ لأن مثال العلم الإجمالي بحرمة المكث في آن معين في أحد المكانين لا يوجد فيه كثرة أطراف، له طرفان، لاحظتم؟ فلا يأتي الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي. تمام؟ واضح. أنا الذي يهمني يا إخوان الآن أن نفهم التفسيرين، مفروض إن شاء الله واضحين التفسيرين، وأن نعرف أنه بناء على التفسير الأول يرد الإشكال، بناء على التفسير الثاني لا يرد الإشكال. هذه المرحلة الأولى، واضحين هؤلاء؟ الآن لماذا التفسير الصحيح هو التفسير الثاني دون التفسير الأول؟ هذه كمان لابد منه. يقول السيد الشهيد الآن إذا كان التفسير للركن الرابع من أركان المنجزية هو التفسير الأول، ونحن نعرف أن نكتة حرمة المخالفة القطعية هي ارتكاز المناقضة بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي، فماذا نقول؟ نقول هنا في هذه الحالة يا العقلاء أن المناقضة بين الغرض الترخيصي واللزومي قائمة. ليه؟ يعني أضرب لك أنا نفس المثال الذي طرحه صدقه. الآن في مورد العلم الإجمالي في حرمة المكث في أحد المكانين في آن معين، جيد؟ في هذه الحالة، جيد؟ في هذه الحالة أنا هل يرى العرف والعقلاء مناقضة؟ المناقضة يرونها قائمة بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي؟ يعني هل يقول العقلاء أنت الآن إذا رخصت بالطرفين، أنت الآن إذا رخص لك المولى في البقاء في الغرفة وفي الكون خارج الغرفة هل يكون قد ناقض معلومه؟ يكون قد ناقض أو لا؟ يعني بعبارة ثانية، هل يرى العرف أن العجز لوحده يرفع المناقضة بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي؟ نضرب مثال ثاني أوضح. الآن إذا كنت أعلم إجمالا بحرمة أحد الطعامين وأحد الطعامين لا أستطيع تحصيله، جيد؟ العرف إذا أجريت البراءة عن كلا الطعامين بما فيه الطعام الموجود أمامي، هل يراني قد تنازلت عن أغراضي اللزومية على حساب أغراضي الترخيصية؟ ويقول لي التفت، لا تتنازل عن أغراضك اللزومية على حساب أغراضك الترخيصية أم لا؟ يقول السيد الشهيد العرف من الواضح أنه في هذا المورد ماذا يرى؟ أن هناك مناقضة. يقول لك صحيح أنت هناك طرف لا تستطيع ارتكابه، ولكن الطرف الآخر كيف ترخص به وعندك معلوم بالإجمال؟ كيف ترخص به ويمكن أن يكون حراما؟ العقلاء لا يتنازلون عن غرضهم الإلزامي على حساب غرض ترخيصي وإن كان الطرف الآخر شو غير مقدور. فإذا التفسير الأول للركن الرابع لا ينفع، غير صحيح. ليه؟ لأنه لا يتلاءم مع النكتة التي على أساسها تحرم المخالفة القطعية، لأن النكتة تبقى محفوظة وإن كان التفسير موجود، مع أن التفسير للركن الرابع لابد أن يوجد بوجود النكتة ويزول بزوال النكتة، يعني لابد أن يكون الركن الرابع إذا توفر فارتكاز المناقضة محفوظ، إذا لم يتوفر فارتكاز المناقضة غير محفوظ. الآن نحن بينا أنه إذا كان الركن الرابع هو ماذا؟ تيسر المخالفة القطعية. نقول تيسر المخالفة القطعية إذا وجد فارتكاز المناقضة محفوظ، ولكن العجيب أن تيسر المخالفة إذا فقد، يعني إذا لم يتيسر لي المخالفة ارتكاز المناقضة أيضا يبقى محفوظ. فنرى حينئذ نعرف بأن هذه الصياغة غير صحيحة للركن الرابع. واضح يا أخوان المطلب؟ نأتي الآن إلى الصياغة الثانية. من قال أنه صحيح هذه الصياغة الثانية؟ يقول السيد الشهيد حتى نعرف أن الصياغة الثانية صحيحة أم لا لابد أن نرجع إلى النكتة. ما هي نكتة حرمة المخالفة القطعية عند السيد الشهيد؟ ما هي نكتة عدم شمول أدلة الأصول المؤمنة لسائر الأطراف عند السيد الشهيد؟ هل هي نكتة عقلية أو عقلائية؟ عقلائية، وهي نكتة ارتكاز المناقضة، نعبر عنه، بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي. الأغراض الترخيصية لا تصلح لمناقضة الأغراض اللزومية، شك؟ طيب يقول السيد الشهيد إذا أتينا إلى كثرة الأطراف، الآن أعرض هذه الحالة على العرف والعقلاء، هل يفرق العرف بين هذين المثالين اللذين سأذكرهما أو لا؟ المثال الأول، أنا عندي علم إجمالي بنشاسة أحد هذين، شو بيجي بقول العرف؟ من الواضح إجراء أصل البراءة عن هذين معا يؤدي إلى ماذا؟ إلى مناقضة المعلوم بالإجمال، لأنه أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فحينئذ ارتكاز المناقضة يكون قرينة متصلة بأدلة الأصول العملية تمنع من شمول إطلاق أدلة الأصول لهذين. بينما لو كان عندي 10,000 قلم وعلمت إجمالا بنجاسة واحد منها، جيد، فإذا أتيت إلى العقلاء، هل يرى العقلاء أنه هناك غرض لزومي واحد من 10,000 وهناك 9,999 غرض ترخيصي، هل يرى العقلاء أن هناك محذور في أن أتنازل عن الغرض اللزومي الواحد لأجل 999 غرض ترخيصي؟ أم يقول العقلاء لا، أصلا هذا الغرض الترخيص الواحد اللزوم الواحد نضحي فيه لأجل هذا العدد الكبير؟ بعبارة ثانية، كثرة العدد سنتين إشتري الشيخ مصطفى اللي من قال لك 999 ما بيكفي، كثرة العدد هل تؤثر على ارتكاز المناقضة أو لا تؤثر بنظر العرف؟ يعني هلا من علم إجمالا بحرمة أحد اللحمين مثل من علم إجمالا بحرمة لحم من قطعة لحم من مليون قطعة، نفس الشيء عند العقلاء؟ نفس الشيء؟ لا، يرى العقلاء أنه كلما ازدادت الأطراف يصير الغرض اللزومي نسبته هالأدي عندهم بالنسبة لهم. بقول لك أنا هلا يعني بمنع اللحمة من العالم كرمال قطعة لحم، هذه مثل طلع العقلاء. فإذا هذه هي الصياغة الصحيحة للركن الرابع، وبناء على هذه الصياغة المتلائمة مع النكتة التي على أساسها يحرم المخالفة القطعية، هذه الصياغة لا تنطبق في أي مقام في أمثلة السيد خوي التي نقض بها. يعني هلأ بمثال حرمة الكون في أحد المكانين في آن واحد، هل يأتي في هذا المثال هذا البيان؟ يعني عندي طرفين بس، ارتكاز المناقضة محفوظ. بينما إذا عندي 10 ملايين طرف، أعرفش كيف أنه علمت إجمالا بنجاسة يد رجل من رجال إيران. قديش بإيران؟ في عندك 80 مليون نفر، قول يا حي نصهم رجال، 40 مليون واحد. أنت عندك علم إجمالي بنجاسة إيد واحد من 40 مليون، ما بتسلم على واحد منه لأنه في واحد إيده لسه. عرفت كيف؟ أصلا العقلاء لا يرون مناقضة في المقام، إلا قصة واحد هتلاقيه وين هتلاقيه يعني. وإذا لقيته بيعتبروها شيء عجيب غريب. ومما يشهد لذلك إنه عدم وجود ارتكاز مناقضة ما ورد في بعض الروايات، أبو الجارود سأل الإمام الباقر عليه السلام، شوف ما ألطف السؤال، بيقول له سألته عن الجبن فقلت مش الجبن المقابل الشجاع جبن فقلت أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. قال لك أنا مرأت من مطرحة رأيتهم يجعلون في الجبن الميتة. شوف الإمام شو جاوبه، قال عليه السلام أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرما في جميع الأراضين؟ قل له كرمال إسا قطعة جبن في مكان واحد وحرم الجبن إنه أطراف علم إجمالي حرم في جميع الأراضين؟ هذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى أنه لا يوجد ارتكاز مناقضة. وفي روايات أخرى مضمونها أن الإمام عليه السلام يقول أنا أذهب إلى السوق وأشتري ولا أظن أن هؤلاء مثلا يطهرون وهؤلاء يتصرفون بالشكل الصحيح شرعا وفيهم مثلا من غير المسلمين وفيهم من غير المؤمنين، لكن شو هذا؟ شبهات غير محصورة. في الشبهات غير المحصورة ما في ارتكاز مناقضة بين الغرض الترخيصي والأغراض اللزومية، وإنما في هذه الشبهات شو عندنا؟ ارتكاز المناقضة مفقود. لا يرى العقلاء يعني بيشوفوا أنه غرض ترخيصي هالقد زغطور وعنده غرض اللزومي هالقد زغطور وأمامه مليون غرض ترخيصي تتنازل عنه كرمالون تتنازل عنه كرمالون، يجدونها عجيبة إلى حد ما. وبناء على ذلك فيقول السيد الشهيد للسيد الخوئي الصحيح أن التقريب الثاني لسقوط وجوب الموافقة القطعية تام وبهذا البيان. يعني البيان الصحيح للتقريب الثاني ما هو؟ أن بعد كثرة الأطراف
يسقط الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي، لأنه لا يؤدي إجراء الأصول إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية. لما؟ لأن العقلاء لا يرون مناقضة بين الغرض اللزومي الواحد والأغراض الترخيصية الكثيرة جدا. هذه هي النكتة. فإلى الآن يكون قد انتهى المطلب، ونتيجة هذا المطلب أن الصحيح بحسب الموجود في الحلقة الثالثة أنه في موارد الشبهة غير المحصورة لا تجب الموافقة القطعية لأحد تقريبين. التقريب الأول يرتبط بماذا؟ بالإطمئنان بعدم الانطباق، والتقريب الثاني يرتبط بأدلة الأصول العملية، يعني بالركن الرابع من أركان المنجزية. والمائز بين هذين التقريبين ما هو؟ من الإخوان بيقدر يستنتج به المائز بين التقريبين؟ أي التقريبين أوسع دائرة وأيهما أضيق؟ أوسع. شو رأيكم؟ يذكر شيء في الكتاب أن التقريب الأول أوسع. ليه؟ لأن التقريب الأول غير مرتبط بجريان الأصول العملية. أن يمكن تكريبك في مورد ما في أصول عملية تخصصية، بينما التقريب الثاني يرتبط بجريان الأصول الترخيصية والمؤمنة. هذا تمام الكلام في بحث الشبهة غير المحصورة. إذا واحد من الإخوة عنده سؤال استفسار، أحد من الإخوة عنده سؤال استفسار إشكال، أنا بالخدمة.
السيد الشهيد لماذا لم ينقض قول السيد الخوئي بأنه المثال الذي ضرب السيد الخوئي هناك هذا مثلا إما ينقض هناك أصلا لا يتوجه هناك الترخيص اللزومي أو الترخيص أو اللزوم أصلا لا يأتي هذا البحث.
ليش لا يأتي؟
هناك يعني إما أنا أبقى هنا إما أخرج.
إيه؟
أنا لا أضحي هناك الترخيص.
لا، ما هو الترخيص كيف يكون؟ إجراء أصالة البراءة عن حرمة البقاء، وإجراء أصالة البراءة عن حرمة الكون خارجا، ماذا يلزم منه؟ سيلزم منه مخالفة حرمة الكون في أحدهما. هو ارتكاز المناقضة. يعني إجراء الأصلين معا يناقض علمي بحرمة الكون في أحد المكانين. لاحظتم؟ لذلك لم يجب عنه كذا. نقرأ. قال رحمه الله: التقريب الثاني، ما أريد شيء من نمبر صحيح، أن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا، اللي عبرنا عن الترخيص العملي في المخالفة والإذن فيها عمليا. لا، لأنه غير مقدور. لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا. انت مع وجود هذه الكثرة من الأطراف من بيقدر يرتكبون؟ وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة. ليه؟ لأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بسبب فقدان الركن الرابع. سيد الخوي هذا إشكاله. وهذا التقريب متجه على أساس الصياغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم اللي كتبناها. وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ السالفة الذكر فلا يتم هذا التقريب. ليه؟ لأن المحذور في صياغته ما هو؟ الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو يعني الترخيص القطعي في مخالفة الواقع حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف حتى في مورد الشبهة غير المحصورة. هذا حاصل ليه؟ لأنه أنا ما إلي شغل هذا قابل للتحقق خارجا أو غير قابل للتحقق. أنا إذا عندي علم إجمالي بنجاسة ثوب ولو من 10 مليارات ثوب، حينئذ إذا جرى الأصل العملي في هذه 10 مليارات فإن هذا ترخيص قطعي في مخالفة المعلوم بالإجمال، هكذا عند السيد الخوي. ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها، ما يهمني أنا. ومن هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع متى تظهر؟ تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. أي تقريب؟ التقريب الثاني، هذا اليوم لم نحكي عنه. غير أن السيد الأستاذ، هذا إشكاله الثاني للسيد الخوي، لأن إشكاله الأول أن صياغتكم مش صحيحة، إشكاله الثاني هو الإشكال النقدي. حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب وحاصل النقد أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، إذا تلتزم بهذا المورد بهكذا يلزم هذا النقد، يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها ترخيص عملي في المخالفة القطعية. مثل شو؟ ومثاله بذي ضرب المثال أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين. تقول له طيب لك مع حتى يتم النقد شو بده يكون؟ بده يكون المنقود عليه يقبل بالنقد، شايف؟ مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال. يعني ما حدا منهم بقول الطرف الآخر، أنا الآن خارج الغرفة، كلهم شو بقوله؟ يحرم الدخول إلى الغرفة. يعني العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة، واضح؟ والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين. البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل عدم القدرة لوحده، يعني عبرت عنه بشو؟ عدم تيسر المخالفة القطعية. عدم القدرة لوحده ماذا يصنع؟ يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا، والحالة هذه إلى الترخيص، لأنه لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية لأنها يعني المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. فإذا إذا شرحنا الركن الرابع بهذا البيان وأتينا لنطبقه في المقام بيطلع موحق السيد الخوي. ليه؟ لأنه النكتة ما هي حينئذ؟ عدم تيسر المخالفة القطعية، عدم القدرة على المخالفة القطعية. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، ولذلك يعتبر النقد المقدم من السيد الخوي واردا عليه، إلا أن البيان المذكور غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن المحذور، إحنا لما نروح نحن ما بهمنا البيان شيخ مصطفى، بهمنا النكتة التي هي خلف البيانات. في علم الأصول يا أخوان في عنا 3 مراحل. المرحلة الأولى الاصطلاحات والتعرف على المطالب، المرحلة الثانية الالتفات إلى الأدلة والوجوه وما شابه، المرحلة الثالثة الالتفات إلى النكات، نكات الجوهرية. المهم هو النكتة المهم هي الفكرة الأساسية التي تتمحور حولها المطلب، النقطة الأساسية التي لأجلها يسقط الركن الرابع يبقى الركن الرابع، ما هي؟ لأن المحذور في جريان الأصول في جميع الأطراف ما هو؟ مش أنه أنا عندي عنوان تيسر وعدم تيسر مخالفة، لا لا، النقطة هي أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلائي، العقلاء لا يقبلون بهذا، هذه النقطة كما تقدم توضيحه سابقا. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف ماذا يعني؟ يعني ذلك يعني الآن إذا دليل الأصل المؤمن شمل كل الأطراف يعني أن المولى ضحى بالغرض اللزومي لأجل الغرض الترخيصي، مع أن هذا لا يرتضيه العقلاء، هذا الارتكاز العقلاء الواضح يكون قرينة متصلة تمنع من إطلاق أدلة الأصول. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك، شو يعني ذلك؟ يعني
تقديم
المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي. ومجرد اقترانه، اقتران مين؟ اقتران مين يا أخوان؟ ومجرد اقترانه، فينا نرجع ومجرد اقتران التقديم، نعم، ومجرد اقترانه صدفة، اقترانه من هو؟ ومجرد اقتران جريان الأصول، هذا هو المرجع الصحيح. أو فينا نقول ومجرد اقتران التقديم، ما بيهمنا كثير اقتران التقديم، هو مجرد اقتران جريان الأصول في جميع الأطراف صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل. مفاد دليل مين؟
دليل الأصل
العملي المؤمن. وإنما الذي له قابلية التغيير في مفاد الدليل ما هو؟ القرينة. والقرينة يا أخوان إما لفظية وإما لبية وإما حالية وإما مقامية. الارتكازات العقلائية مثل الأحكام العقلية تعتبر من القرائن اللبية التي تكون قرائن متصلة محتفة باللفظ، تمنع القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور أصلا. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك، يعني النكتة والشيء الرئيسي الذي يمنع عن جريان الأصول ما هو؟ ارتكاز العقلائي، أنه ما حدا بيضحي بأغراض اللزومية لأجل أغراض ترخيصية، هذه هي النكتة. البيان الثاني، وضحيكم البيان الأول، أن عدم القدرة على المخالفة القطعية ليست هي المناط، وإنما المناط ما هو؟ إذا نشأ من كثرة الأطراف. يعني شو عند النكتة؟ بسبب كثرة الأطراف لا تتيسر المخالفة، مش فقط لا تتيسر المخالفة، لا تتيسر المخالفة بسبب خاص وهو كثرة الأطراف. إن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا. طب ليش؟ إذ في غرض لزومي واصل كذلك. كيف يعني واصل كذلك؟ يعني بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. حطوا فوق منا إنه علم إجمالي بحرمة قطعة جبن من بين مليون قطعة، أنا عندي غرض لزومي ولكنه واصل ومردد بين مليون غرض ترخيص، لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض إذا بده يتحفظ العقلاء على الغرض اللزومي من بين مليون غرض ترخيصي يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة يخربوا حياتهم. بعد أن العقلاء تفكي بيشوفوها بيشوفوه شخص مسرسد يعني هلأ واحد تفكي بيقول له أنا بطلت أكل جبنة. لا، إنه شاف مرة واحد انجرحت إيده وعم يحطوا له الجبنة. تخيل أنت واحد يعني بطل يأكل جبنة يقولوا له مسرسد.
حتى يمكن
أن نقول أن
المجانين لا
يلتزمون بالتعليم. لا، صدعت من المجانين. يعني الآن أنا أنت بالله عليك أضرب لك مثال. إذا أنت عم تحضر على التلفزيون شفت نونو إيه هلا مش عم يخبز سنجك، سنجك أكثر من بربري لأنه سنجك ماي ولطلط وكذا مجروحة إيده وعم يرد سنجك، أنت ما عادش بتروح لعنده تترك أكل السنجك؟ تترك أكل السنجك؟ بيمشي الحال؟ لأن التحفظ على مثل هذا ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف. وهذا هو البيان الصحيح، هو وعد السيد شهيد هونيكي قال حنعمق الركن الرابع، وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، ولا يرد عليه نقد السيد الخوئي. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، لأن التأمين فيه مستند إلى الإطمئنان لا إلى الأصل، بخلاف التقريب الثاني كما هو واضح
أصل
المؤمن. نعم. التنبيه الثامن يأتي غدا إن شاء الله، أصبحكم تحضروا لبكرة، تقدروا تحضروا صفحتان مش صعب المطلب يعني، لعند قوله هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور لقبل هالفقرة. إذا خلصناهم نكون خلصناهم، ما خلصناهم ما صار شيء. حياكم الله. أما فيما يرجع رسم بين ثلاث دقائق لذاك المطلب كرمال ما ننقطع، عارف اليوم طولنا بالمطلب، فيما يرتبط بمقياس الأخلاق الذي كنا نتكلم عنه، كنا نتكلم بالأمس في المقياس السادس، وهو أن العقل هو مقياس الأخلاق، العقل العملي الذي يدرك الحسن والقبح. وكنا قد ذكرنا إشكال المحقق الإصفهاني أنه جيد في العقل يدرك، ولكن من قال أن هذه الإدراكات حقة؟ من يضمن لي حقانية هذه الإدراكات؟ وأورد المحقق الإصفهاني وأجاب السيد حفظه الله عن هذا الإيراد. بعد ذلك السيد ينقل برهانا عكسيا، واحد من العلماء يبرهن على أن مدركات العقل العملي حقة. مش محقق الإصفهاني عم يقول مدركات العقل العملي لا دليل على حقانيتها، هذا العالم عم يقول مدركات العقل العملي حقة خلال مقدمة. ليش؟ بيقول لك الأمور التي تنشأ من نفس الإنسان من حق النفس كلها بديهيات، كلها ضروريات. لا، لأن هذه أمور لم يلعب فيها الخارج. أنت الأمور التي يفهمها الإنسان من حق نفسه من ذاته من كيانه غير الأمور التي يأخذها من الناس. الأمور التي يأخذها من الناس يتأثر فيها العادة والتقاليد والظروف والبيئة والمحيط وكل هذا. أما الأمور التي يدركها من نفسه من ذاته من شعوره لا يأتي فيها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن قضايا الحسن والقبح هكذا. هلأ الآن أنت قبح الظلم وحسن العدل هي نابعة من ذاتنا أو نابعة من معلومات خارجية؟ يقول صاحب هذا الدليل، يقول الآن أنت بالنسبة للظلم، بس خلينا الظلم، ائت جئت بإنسان من أي بيئة كان وقل له هذا للشيخ مصطفى، وبعد شوي يجيب له شخص يريد أن يستولي عليه بالقوة من الشيخ مصطفى، هذا العاقل من أي بلد كان، من أي موطن كان، دين لا دين اللي بدك إياه، هل يرى هذا الفعل حسنا أو قبيحا؟ ترى قبيح. استمرت تقول لي هو لا يتصرف معه على أنه قبيح، بقول لك إيه، لأنه عنده مصلحة تانية جيد ممكن، ولكن حطه بالزاوية لحاله قل له هذا حسن أو قبيح؟ يقول لك لا قبيح. لاحظتم؟ والاختلاف الحاصل بين الناس في قضايا الحسن والقبح في كثير من الأحيان هو ليس اختلاف في أصل الحسن والقبح، هو اختلاف في التطبيق. خلوا أضربكم يا أخوان هذا المثال. الآن أنت هلأ الآن الناس كل الناس يرون أنك في شهر رمضان إذا ساعدت محتاجا هذا أمر جيد، شك؟ طب بشو بيختلف الناس؟ أسلوب المساعدة. يمكن الشيخ مصطفى يطلع معه ويقول لك أنا هذه أنا مثل حكايتك يعني إذا أنت تطلع معك إنه يا خي بدي نساعده واحد ليش يحطوه على التلفزيون ويصوروه الناس كلها تشوفه وهذا فقير ومشحر وصار يبكي على الكاميرا وعطوه كم قرش يمكن يعطوه من الدنيا إنه بس إنه بيبذلوا ما يتوجهوا للزلمة ويعملوا فيها كيف دعاية للمذيع ودعاية للقناة ودعاية للمش عارف بدهم فعل العاد بتساعدوا ساعدوا على السكان. فنحن اختلفنا في شو؟ في الصغرى. بس نحن فينا نقول أن أصل مساعدة المحتاج سلبية؟ نحن منقول إيجابية. بس ليش عملوا هيك؟ نحن ما منقول لما ساعدوه، لا منقول هذا الأسلوب من المساعدة غير صحيح. هكذا نختلف العقلاء. أما في أصل أن هذا خلق حسن أو هذا خلق سيء بيقول لك ما بيختلفوا، يعني بيختلفوا بالأساليب. يعني الآن نحن على سبيل المثال نضرب مثال تاني يمكن يكون حساس كمان. الآن الستر، نحن مندعي أنه الستر يعني اللي بيقول مدركات العقل العملي واقعية ندعي أنه الستر والعفاف وكذا هذا مطابق للعقل العملي، شك؟ كل الدنيا لو كليتك مندعي لو كليت ونفسها لكان الستر عندها جيد، ستر للمرأة ستر للرجل ستر جيد. طيب تطبيق الستر بالقوة، يعني هلا إذا إجوا هودي وهذه واحدة من الأمور التي للأسف عيبة بها على الإسلام وحتى نحن بعض المتدينين وقعوا فيها، تطبيق الستر بأسلوب منفر. هذا بصير الستر مش منيح إن والله طالبان أو داعش أو بصير العبي مش منيح، يعني بصير اللحية مش منيحة، بصير التخطم مش منيح، لا بيبقى منيح. لكن المشكلة أين؟ في الأسلوب في الصغرى. يا خي ليش أنت أفرض يا خي بك تلزمهم ليش ما تصور شو بدك من الشكل؟ لاحظتم؟ فإذا أو السبب الآخر للاختلاف الشبهات التي تحصل. الإنسان في بعض الأحيان تركب موه بيفهم الشغل غلط، تركب هذه الشبهة بيضل ماشي فيها، تقول له يا عم فلان بحبك، لا لا ما هو ما قال لي هيك، قال لي هيك يا اخي انت سمعته غلط، اخر شيء بتسمعه التسجيل والسجل فيديو يمكن يقتح يمكن لا. فاذا الشبهه هذا سبب ثالث وثان. والسبب الثالث انه المؤثرات الخارجيه، يعني نحن الان في الغرب هن اذا رجعوا الى ما نشأوا فطرتهم إلى عقولهم العملية السليمة الصافية ارجع إلى أريافهم يتسترون، النساء تتستر. طب ليش رفضوا الستر والحجاب وما شكل ذلك؟ العادات التقاليد الأعراف الترويج الدعاية، اليوم الدعاية بده بحث، الدعاية والتسويق من أكثر ما يجذب الإنسان، بيعملوا أبحاث نفسية على كل فئة عمرية على كل مجتمع من المجتمعات على كل دولة من الدول، أي أشياء أي ألوان أي أصوات أي موسيقى قديش طول الدعاية قديش قصر الدعاية أي شكل أنثى بيجيبوا أي حتى شو
حتى يأثر في اللاوعي وفي الباطن وفي كذا، بصير شيء آخر شيء عندك أنت شغلة عادية من الله قبيحة.
فإذا المدركات العقلية العملية مضمونة الحقانية، وكل ما يتوهم من أنها غير مضمونة الحقانية والاختلاف، أنه عمدة إشكاله المحقق الأصفهاني شو قال؟ أنهم اختلفوا فيه، والاختلاف الحاصل فيه إنما هو اختلاف في التشخيص، اختلاف في الصغرى، ليس اختلافا في أصل تلك المدركات. فهذا المقياس مقياس صحيح. يبقى غدا إن شاء الله نفس المصنف عنده تعليق على هذا البرهان على الطريقة اللي مرت معنا بالحلقات، بيعتقد أنه لا، نحن لا نحتاج أن نبرهن أصلا على شو؟ على حقانية مدركات العقل العملي، لأنها قضايا غير قابلة للبرهنة أصلا. والحمد لله رب العالمين.